أن نبدأ بطريقة سليمة أو نبدأ بطريقة خاطئة. عندما تكون هناك جريمة قتل، أنا لا أرسب وأبحث عن ديكور البيت وعلاقة الجيران فيما بينهم في تقسيم المياه والغاز في إذا كانت القتل يهدف إلى شيء آخر.
لا، لكنه يتحدث ليس عن قتل الآن، هو يتحدث عن عمق مشكلة
إذا كنت
اسمها
تريدني.
أن وضع المسيحي
نعم.
ودرجة ثانية.
أصر مرة أخرى، إذا كنت تريدني أن أجيب على ما طرحه
نعم.
أنا أعتبره هو إزاحة عن طريق وضع اليد على المشكلة. نحن
طبعا.
لسنا في صدد اليوم، وهذا مطلوب، مطلوب بشكل هادئ في أماكن
صحيح.
أخرى، في البرلمان، في الجامعات، في الأحزاب. المواطن العربي عموما يعاني أكثر من مشكلة، يعاني في مواطنيته، بمساواته، في سياساته، في حريته، هذا موجود. وعندما يأتي وزير عراقي ويقول أن العراقيون بكافة طوائفهم عانوا ما يعانون المسيحيين، هذا صحيح. القتل على الهوية في العراق طال آلاف من الطوائف المختلفة
صحيح.
والمذاهب المختلفة. فإذا هناك شيء اسمه التناقضات الاجتماعية في الوطن العربي، وكما هي موجودة في كل بلاد العالم. أليس هناك تناقضات في أمريكا؟
نعم.
ولكن عندما يصل التناقض إلى درجة القتل والتفجير يصبح التساؤل، هل أن التناقضات الثانوية البسيطة هي التي أدت إلى التفجير، أم أن هناك مخطط يستهدف شيء آخر؟
نعم.
لذلك أنا أصر على أن لا نضيع عن الموضوع.
جميل. إذن هناك
مؤامرة أكبر ويجب أن
نتحدث أمر آخر سأعود إليه. أستاذ كمال حبيب، هناك طبعا أستاذ حبيب فرام يعني يتحدث ليس فقط من منطلقه كمسيحي، لأنه بدأ بدماجة أعتقد أنه كقصدها ليريد أن يقول نحن كمسيحيين نحن بنات نحن في صلب العالم العربي لا يتجزأ، وبالتالي ينبغي لا تتحدث معي غالبية وأقلية بهذه الطريقة، نحن جزء من المساواة والعدالة. ولكنه مع ذلك يعتبر بأن ما يحصل في مصر هو نموذج واضح للتعاطي، ربما ذهنية الغالبية، ربما ذهنية الحاكم، ربما ذهنية المتسلط بالتعاطي مع أطراف أخرى بمنطق آخر. هل التفجير يعكس هذه الذهنية أم له أبعاد أخرى كما يريد أن يتحدث أستاذ النقاش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني ما أثير حول أن المسيحيين في مصر على وجه الخصوص يعاملون كما لو كانوا مواطنين من درجة ثانية، أعتقد أن هذا الكلام يعني ربما يحتاج إلى بعض التدقيق، ذلك لأنه كما هو معروف فإن المجتهدين المسلمين الإسلاميين المعاصرين طرحوا أفكارا متصلة بالمواطنة، وأن المسيحيين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأن عالم ما بعد عالم الدولة الحديثة، عالم ما بعد دولة الاستعمار، لم يعد ذلك العالم الذي كان الإسلام فيه إسلاما فاتحا، ومن ثم شارك المسلمون وغير المسلمين معا في نضال وطني أنتج هذه الدولة، وبالتالي الصيغ القديمة التي كان يطرحها الفقهاء التقليديون لم تعد قائمة اليوم. يعني مثلا صيغة الذمة تجاوزها المجتهدون الإسلاميون في العصر الحديث، وتحدثوا عن علاقة المواطنة، وتحدثوا عن حقوق الأقباط المسيحيين في العقيدة وفي بناء الكنائس وفي المشاركة على قدر المساواة مع المسلم. ومن ثم عقد الذمة القديم الذي كان يعكس فقها يبدو فيه
أنا لا أريد أن أدخل في هذه النقطة رجاء، نحن لا نريد أن الآن نناقش مسألة فقهية وفكرية وثقافية وحتى تاريخية، نحن نريد أن ننطلق من تفجير الكنيسة حتى نفهم هذا الواقع. أستاذ حبيب فرام قال بوضوح الآن، أنت تشير إلى من كتب ومن قال ومن نظر، جميل، ما هو مطبق؟ هل هو مطبق بالشكل الذي تتفضل به الآن، أم هو مطبق بشكل آخر معاكس؟
يعني نحن لدينا دراسات في مراكز محترمة، مثلا مثل مركز دراسات السياسية والاستراتيجية في أوضح في دراسات متعددة أن المسيحيين يعني يسيطرون على جزء كبير من رأس المال في مصر في المهن المختلفة، وأن حتى الكنائس التي يقولون أنها يعني هناك أزمة في بنائها أو غيره لو قورنت بعدد المساجد في مصر محسوبا إلى المسلمين فإنها لا تبدو فيها مشكلة، كما أن التمييز يعني بالمفهوم الذي يشاع أو الذي يطرح ليس صحيحا. وأكبر دليل على
ماذا حصل هذا التفجير؟
ما جرى بعد طبعا قصة التفجير هذه يعني قصة مركبة، يعني فيها قدر سياسي، فيها قدر اجتماعي، فيها قدر في التحول الثقافي المصري، فيها قدر متصل بالجيل، فيها قدر متصل بالعالم، فيها قدر متصل بما ذكرتموه من قبل أن العالم العربي والعالم الإسلامي متعرض منذ نهاية الاتحاد السوفيتي إلى
حقيقة أنا لم أفهم دكتور بصراحة لم أفهم
بخصوص اللي أنا أقوله مؤامرة
لم أفهم ماذا تريد أن تقول. كيف تفهمه أستاذ يعني النقاش؟ عفوا معلش كيف تفهمه أستاذ؟
أنا أصر على أن نشاهد الجريمة كما هي. أي بحث في علوم الاجتماع والسياسة والديمقراطية وحقوق المواطنية هو خارج الموضوع عندما تكون هناك جريمة واضحة.
كيف تفهم التفجير؟
أولا منذ شهر نوفمبر من شهرين ثلاثة رئيس جهاز الأمان العسكري يودع موقعه ويسلم خلفه
إسرائيلي
يقول إسرائيلي عموس يدلين علنا يقول لقد نجحنا بإيجاد شبكات التوتر في مصر وبعض الدول العربية كلبنان والعراق والسودان من أجل أن تبدأ الإشكالات فيما بينهم، وفي مصر بالذات يتحدث عن عدم إمكانية أي مسؤول عربي يأتي ليستطيع أن يلملم الوضع. يعني لما بكون عندي تصريح من هذا النوع من أحد أجهزة الاستخبارات، عندما يكون عندي وولفوفيتس قبل سنوات يأتي إلى بغداد ويقول لكل المسؤولين الأمريكيين الذين قاتلوا والاستخبارات والسياسيين والدبلوماسيين أنتم لا تعرفون الأسباب الحقيقية للحرب على العراق، عندما لاموه على الفوضى التي كانت تعم في البلد والاشتباكات الطائفية والمذهبية. معنى ذلك أن هناك سيناريوهات أخرى خلف ذلك. عندما يأتي ساتلوف في 2005 ويقول ماذا يريد من لبنان؟ يريد تصدير الأزمات المذهبية إلى المنطقة والصراعات. وعندما نشاهد حماسة الولايات المتحدة لانقسام السودان وما يدس في الإعلام على أن السودان الجنوبي مسيحي والشمال مسلم، وهذه كذبة كبرى، لا يوجد إلا 10% من مسيحيين من عدد سكان الجنوب، وعدد المسيحيين الذين كانوا في الشمال قد يكونون النصف من هؤلاء. ولذلك
لكن الذي تبنى أستاذ أنيس نقاشي يا جماعة تقول بأن جماعة
نصل إلى النقطة. أنت عندما تريد أن تنفذ لا تنفذ بيدك ولا تنفذ بقواتك ولا تكون خطة مكشوفة. هناك شيء اسمه Operation Under False Flag، يعني تعمل عمليات أنت تحت أعلام مزورة. البعض يتحدث هل هناك إمكانية لاختراق الجماعات الإسلامية؟ أنا أقول هناك أخطر من الاختراق غسان. اليوم بالأدلة بالوقائع هناك اختراع، الاختراع أخطر من الاختراق. الاختراق هو أن تضع جاسوس في تنظيم ثوري أو أن تضع ضمن مجموعة سياسية معينة عنفية مجموعات لتتجسس عليها أو لتتلاعب بها، ولكن أن تجد أنت منظمات وهمية تستطيع أن تدير بعض الشباب الذين ليس لديهم الوعي السياسي. هذا ما يحصل في بلادنا. هناك أجهزة قد كرست نفسها ووضعت إمكانات من أجل تحريك بعض العناصر، بيعمل لك ويب سايت، بيستجلب لك بعض النشطاء البسيطين، بيخلق لك قاعدة مثل الفرنشايز. يعني أنت عدن الفرنشايز تعرف أنه هذه شركة كبيرة لها اسم، بيجي واحد بيفتح دكانة بهذا الاسم المزور ويبدأ ببيع بضاعتها المزورة. هذا ما يحصل اليوم في عالم العنفي الذي يوصم بالقاعدة التي هي أصبحت قاعدات، وقاعدات جزء منها حقيقي وجزء منها مزور، وهذه المجموعات الأصولية لا تعرف رأسها من قدميها لأن الاختراق وصل
إلى كذلك. أستاذ حبيب، لماذا المظاهرات الاحتجاجية؟ طبعا الاحتجاج على قتل الناس بتلك الطريقة،
هل مطلوب أن يموت المسيحي صامتا؟
لا لماذا الاحتجاج؟ لا طبعا قلت لك الاحتجاج على قتل الناس هو أمر مشروع، لكن لماذا الاحتجاج والإظهار كأن المسيحيين هم المستهدفون، وحتى الشعارات بالروح بالدم الفنيك يا صليب بدأت المسألة واضح كأنها إسلامية مسيحية. لماذا؟
أولا أخطر ما يحصل مع المسيحيين أن يقال أن لا مشكلة، يعني عدم الاعتراف بأن هناك مشكلة. لكن أنا لا أبرئ أي يعني جهاز مخابرات إسرائيلي أو غربي من مد أصبعه لتقسيم المنطقة أو عنده مصالح كبيرة أو يريد اللعب على وتر طائفي أو مذهبي أو سني شيعي أو تقسيمه في المنطقة. ولكن أنا ما أعرفه وما أراه هناك فكر إلغائي تكفيري موجود معلن عن نفسه تحت شعارات متنوعة، تحت أرميات متنوعة، فرانشايز متنوعة، ولكنه موجود ويمارس ويهدد وينفذ.
من صاحب هذا الفكر الغائي؟
ما بعرف. أنا لا أدخل، أنا لست جهاز أمن، أنا أحد يراقب، أنا أحد أتابع. أنا عندما أرى أن تنظيمات أصولية استهدفت في العراق، قتلت، فجرت كنائس، تذهب إلى المدرسة وتعطي أوراق تطلب من التلاميذ ترك المدرسة أنكم كفار، أنا عندما تستهدف مناطق بأكملها، مدارس بأكملها، وعندما يهدد الأقباط في مصر وينفذ، فأنا أعتبر أن هناك فكر إلغائي لا يقبل آخر. صحيح أنه يستهدف مذهب آخر ويستهدف دين آخر، وأوقات يستهدف من مذهبه على فكر آخر، ولكن هذه الأصولية أو التكفيرية أنا أعتبر أن هناك كسلا في التصدي لها من الأنظمة العربية والإسلامية ومن رجال الدين ورجال الأحزاب السياسية. هذه أزمة في قلب العقل الإسلامي، أي إسلام سينتصر وأي عروبة ستنتصر؟ من يريد أن يخطف العالم العربي والإسلامي ليعطيه هذه الصورة؟ من وراءهم ربما، أنا لا أنكر أن ربما وراءهم أجهزة مخابرات، ولكن هذه الأدوات التنفيذية، وهذا هو يعني تنظيم عالمي، تنظيم موجود في كل الدول العربية، وهو يمارس وعم بينلقطوا وعم بينقال وعم بيحكوا. فإذا عدم التصدي لا بالأمن ولا بالسياسي ولا بالمدرسة ولا بالجامعة ولا بالجامعة ولا بالتربية، هذه التصدي لهذا الفكر، لهذه الأصولية، بدأ ورشة عمل كبيرة، والعالم العربي في أغلب يعني من الأزهر إلى المؤتمر الإسلامي في كل تلاوينه لا يتصدى بما هو كفاية أولا للتصدي لهذا اللافكر لكي ينتصر إسلام منفتح ومقابل الآخر وقابل التعدد، ولإعطاء الاطمئنان المطلق لكافة أبناء المواطنية وعلى رأسهم المسيحيين.
ربما هذه النقطة تثير حقيقة، هي ربما جزء من عمق المشكلة. نتحدث الآن عن هذه الظاهرة أستاذ كمال حبيب، وبما أنك كنت من هذه المجموعات، يعني كنت في الجماعة الإسلامية تركتها الآن، وأنت تقدم نفسك الآن باعتبارك خبيرا في الجماعات الإسلامية، نريد أن نشرح ونشرح هذه الظاهرة حتى نفهمها أكثر، لأنه يعني أخشى أيضا أن نظلم الجميع، وأخشى أن كل إنسان متدين يصبح أصوليا، وإذا كان أصوليا نصفه بأنه متطرف وراديكالي ومتشدد ومتخلف وإلغائي وإقصائي، في حين ربما يكون كل هؤلاء ليسوا معنيين أصلا بكل ما يحصل. تفضل اشرح لنا وشرح لنا الظاهرة إذا سمحت.
يعني ما أريد أن أؤكد عليه هنا هو أن الجماعات الإسلامية الجهادية، سواء كانت الجماعة الإسلامية أو الجهاد في مصر في فترة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات وغيره، لم يكن أحد أهدافها على الإطلاق مسألة اعتبار غير المسلمين أو المسيحيين في مصر هدفا لهم، هذا لم يكن موجودا. حتى تنظيم القاعدة نفسه حين كان يعني إلى حد كبير تنظيما له قدر من المعقولية، لم يكن أيضا أحد أهدافه أبدا أن يوجه نشاطه إلى المسيحيين في المشرق العربي أو في مصر أو في غيرها.
ما الذي يحصل إذن الآن؟
ولكن نعم،
ما الذي يحصل إذا الآن؟ يعني هذه أول مرة تحصل في مصر أن يتم استهداف كنيسة وناس يؤدون العبادة، لأول مرة في تاريخ مصر بهذه الطريقة.
نعم، ما حدث هو أن الأجيال الجديدة، أنا بسميه الجيل الثالث في تنظيم القاعدة، وهو من وجه يعني بيانا في آخر أكتوبر الماضي أنه سيوجه ضربة للمسيحيين في مصر بسبب أشياء أنا أشرت لها من قبل، أنت قلت أنك لم تفهمها لأنها متصلة بالواقع المصري، منها شعور الأغلبية المسلمة وشعور المثقفين الإسلاميين أن ما كانوا ينسجونه من وحدة مع الأقباط، إذا بالأقباط ينفصلون بوعي مستقل عن بقية الأغلبية المسلمة ويذهبون إلى الكنيسة، والكنيسة يعني نالت سلطة كبيرة جدا أوسع من سلطتها الروحية، بحيث أننا أصبحنا الآن في مصر نناقش مسألة كيف تكون الدولة المصرية معبرا عن جميع مواطنيها، ولا تتنازل تلك الدولة
لا يبيح
عن يعني ولاية.
نحن نبحث عن جريمة، نبحث عن جريمة قتل فيها الناس، لا نبحث عن مثقفين شقوا ومثقفين، يعني هذا تحوير
للكنيسة من 2004 أخذت
ما عم تسمع يا.
الكنيسة أخذت مواطنين مصريين أسلموا تحت قبضتها وهم مأسورات الآن تحت يدها، اللي هي وفاء قسطنطين هذه موجودة، وكاميليا شحاتة موجودة، وده اللي فجر لأول مرة نرى سلفيين يخرجوا للشارع للتظاهر. هذا أمر لم يكن معروف. لماذا؟ لأن الكنيسة أصبحت سلطة قبض وسلطة أسر لمواطنين مصريين. هذه السلطة يعني مسألة محيرة للمصريين، وبالتالي استفزت قطاعا كبيرا من الإسلاميين السلفيين المتشددين، فخرجوا يعبرون في مظاهراتهم عن ذلك الوضع. وكان الوضع في مصر متوترا جدا خلال الفترة الماضية بسبب هذا الكلام.
يا أخ أحمد،
ومن ثم خرج بعض الشباب.
يا أخ كمال اسمع. هذا غير مقبول. أنت كأنك تبرر النظام المصري يسجن آلاف من الأخوان المسلمين، لم يخرج مسلم واحد يفجر نفسه في وجه النظام، وأن هذا غير مقبول. فإذا كان أخذوا امرأة مسيحية مسلمة مسلم مسيحي، هل يعني ذلك أن المجتمع المصري ينفجر؟ الغوص بهكذا تحليل هو تبرير لهذه الجريمة؟ أنا أقول لك الأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية
لا.
تعلن علنا أنها دخلت مجتمعكم بالطول والعرض، وأنها وضعت رجالها وشبكاتها من أجل توطير هذا الوضع في السودان وفي لبنان وفي العراق، ثم نحن ونقول أخذوا في الكنيسة وذهبوا للكنيسة. ثم يأتيني مثقف يقول المثقفون شقوا، ثم يأتي آخر ويقول لدينا أزمة ديمقراطية.
نحن
القتل يسير في الأمة العربية من شمالها إلى جنوبها، والإسرائيلي يغوص بنا، ثم نحن نعود إلى علم الاجتماع وعلم النفس وعلم والمؤامرة واضحة. هو يعترف بعظمة لسانه، الأمريكي يعترف بعظمة لسانه، يدرس هذه الدروس بالكليات الحربية الأمريكية لكيفية قتل المسلم والمسيحي وارتداء لباسهم وإرسال الناس لتفجير بعضهم بين السني والشيعي، مكتوبة في دراساتهم. ثم نحن ونقول هناك أزمة اجتماعية.
أنا كنت أريد أن أسمع من القادة في الإخوان المسلمين، ليس فقط استنكارا وليس فقط فتاوى
من الإخوان المسلمين، أنا أريد أن أقول
من كل المفكرين الإسلاميين أن طريقة التعامل مع المسيحيين يجب أن تكون مختلفة من النظام ومنهم هم كذلك، وأن يقولوا أن المسيحيين.
لكن قالوا الحقيقة أستاذ حكي قادة الإخوان المسلمين، يعني
آسف أن أسمع.
لا تحدث عفوا، يعني قادة الإخوان المسلمين أعلنوا صراحة المسيحيون أقباط وإخوان، حتى
خرج كثير من
احترامي يا استاذ انيس
المعتدلين مما يصفون بهذا الحادث.
استاذ كمال لحظه فقط، انا كنت اود ان اشير ايضا انه حتى من يصفون بالمعتدلين الان هناك حمله عليهم، دكتور محمد سليم العوا، استاذ طارق البشري، استاذ فهمي ويدي، الان راجع بعض المواقع الانترنت حمله عليهم شعواء لمجرد انهم ربما قالوا، مع انه هؤلاء يعتبرون معتدلين. تفضل استاذ كمال حبيب، تفضل.
انا فقط اريد ان اقول للاستاذ انيس ان هناك حساسيه خاصه للعقل السلفي أو للعقل الإسلامي اللي ممكن يكون عنده بعض التشدد. هذا العقل عنده في بعض القضايا ذات حساسية خاصة، من بين هذه القضايا اللي ذات الحساسية الخاصة اللي هي مسألة حق أن المسيحي إذا أسلم وأصبحت ولايته عند المسلمين هم الذين يحمونه، فإذا لم تقم الدولة بحمايته ورد إلى من كان يجب ألا يذهب إليهم من غير من المسيحيين، هذه يعني مسألة رمزية ممكن تلهب حماس ومشاعر بعض الشباب الحديث السلفي، ومن ثم يمكن لهذا الشباب أن يكون قابلا للتوتر، قابلا للذهاب إلى العنف، قابلا للذهاب حتى إلى التفجير. ممكن أنا أتفق معك أن الجيل الثالث من القاعدة في العراق أصبح جيلا أصبح مخترقا، خاصة بعد عودة الصحوات مرة أخرى إلى مناطق السنة ودخول بعضهم إلى تنظيم القاعدة، أصبح تنظيم القاعدة مخترق. الجيل الثالث من تنظيم القاعدة اللي فجر كنيسة في حي الكرادة، كنيسة سيدة النجاة في حي الكرادة، ويمكن أن يكون له صلة باستغلال يعني حساسية الشباب السلفي والشباب الإسلامي عامة لقضية كاميليا شحاتة وفاء قسطنطين، ممكن يكون مخترق، ويمكن يكون هذا الاختراق دفع فعلا بعض هؤلاء الشباب للعنف. لكن أنا عايز أقول أن التيار الرئيسي للإسلاميين في مصر، للجهاديين، لكل القوى الإسلام العوى نفسه، إسلام العوى وطارق البشري وفهم هويدي، هؤلاء هم من أسسوا لفكرة المواطنة والمساواة مع غير المسلمين. وحين يفاجأوا أن الأنبا بيشوي في محاضرة له يتكلم عن أن المسلمين ضيوف في مصر، ويتكلم عن أن القرآن محرف، هل يمكن له في هذه الحالة أن يسكت؟ لا يمكنه أن يسكت، لأن المسألة دخلت في مسألة عقيدية. ومن ثم نحن في مصر هنا في حوار أو في جدل ثقافي، هذا الجدل الثقافي انتقلت آثاره إلى خارج الحدود، ودخل على الخط تنظيم القاعدة، هذا الجيل الثالث المخترق، واللي يمكن أن يكون جزء مما قلته أنه هو جزء من خطة عامة لتفجير العالم العربي. نحن الآن السودان ينفصل، اليمن يتفتت، العراق حدث فيه ما حدث، لبنان عندكم أيضا يواجه مشاكل مختلفة بين الطوائف والأقليات فيه، منطقة المغرب العربي فيها البربر والأمازيغ. نحن أمام عالم يراد له أن ينفجر من خلال مثل هذه الأشياء. أنا لا أفصلها عن القضية الأساسية، لكن الموضوع الرئيسي هنا أن السبب الرئيسي أن الكنيسة وأن الضابة لم يرتفع يعني حتى ليرضي خاطر الأغلبية ويعتذر إليها، حتى لما اعتذر تراجع مرة أخرى عن اعتذاره، وكان يمكنه أن يخرج لخاطر الأغلبية هذه السيدتين اللي أسلموا دول، أو يطلعهم على الرأي العام لإرضاء خواطر هؤلاء الناس. لكن نحن في هنا في مصر
سهرنا هذه النقطة أستاذ كمال حبيب غضبة. ربما الآن نتحدث الآن تتبرر أو على الأقل إما تفسر أو توضح أو تبرر كما تشاء لكل ما يحصل بطبيعة الحال.
أنا أفسر ولا أبرر،
ناقش أيضا إن كانت هذا الطرف هواجس
وذاك
الطرف
هواجس، هل يمكن هذا العنف؟
أنا أعلم جيدا هذا الأمر، أعلم جيدا هذا الأمر، ولكن هل إن من يملك له هواجس يتصرف بهذه الطريقة سواء من قبل المسلمين أو من قبل المسيحيين؟ وعلى كل حال هناك نموذج لدينا هنا في لبنان نستطيع، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا وقفة نعود.